أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فقد بقيت بقية من الفصل الخامس من المرحلة الرابعة تحت عنوان تنبيه. في هذا التنبيه يريد المصنف أن ينبه على قضية الوجوب السابق والوجوب اللاحق، حيث ذكروا في كلماتهم أن كل ممكن موجود فهو محفوف بوجوبين كما ذكروا. الوجوب الأول هو الوجوب السابق الذي يكون بإيجاب العلة، وهو مفاد قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. فالوجوب من قبل العلة سابق تحليلا على الوجود، لأن شيء ما لم يجب أولا لم يوجد ثانيا. ثم أنه بعد الوجود، بعد أن يتحقق، فتصبح الماهية في ظرف الوجود، وحال كونها في ظرف الوجود فهي واجبة بشرط المحمول، واجبة بشرط المحمول. وهو الوجوب بشرط المحمول هو الذي تقدم معنا سابقا في أحد معاني الإمكان، وهو في مقابل الإمكان الاستقبالي. المصنف يريد أن يبين هذه المسألة، ويريد أن يشرح هذه المسألة، ومن ثم يختم الكلام في آخر هذا التنبيه بالقول بأن هذين الوجوبين في الحقيقة هما من الوجوب بالغير، وسيتضح معنى قوله أنه من الوجوب بالغير ومفاد هذا القول. أولا قال ما لفظه تنبيه ما مر من وجوب الماهي وجوب الوجود للماهية وجوب بالغير سابق على وجودها منتزع عنه، يعني عن وجودها. وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة ويسمى الضرورة بشرط المحمول. الوجوب السابق إذن، وكما سيأتي معنا لاحقا ترتيب المهم للحكماء ذكروا هذا الترتيب، سيستفيد منه المصنف أيضا في الفصل اللاحق. وهذا الترتيب تحليلي بطبيعة الحال، انتزاعي تحليلي، هو هكذا: أن الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت إن كانت حادثة زمان. جيد، هذا الترتيب التحليلي الذي يذكرونه يريد المصنف الكلام في هذا المقطع في أن الماهية أوجبت من قبل العلة، فوجبت، وطبعا هذا كله تحليل، وإلا هو ما في مراتب مترتبة بحسب بشكل انفصالي، لا، أوجبتها العلة فوجبت بالعلة فأوجدت من قبل العلة فوجدت، يعني نسب الوجود إليها. المصنف يريد أن يقول أنها قبل أن توجد، مفاد قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد هو الترتيب التحليلي بين الوجود والوجوب الذي هو من قبل العلة ومن طرف العلة. فبحسب التحليل تقول في الحقيقة الماهية لم توجد إلا بعد أن أوجبت من قبل العلة. ما معنى أوجبت من قبل العلة؟ يعني سدت العلة كل أبواب العدم عنها. هذا مفاد الكلام السابق. فإذا مفاد الكلام السابق المصنف يذكره كنتيجة لما تقدم، وهو أن هناك وجوب سابق هو الوجوب من طرف العلة. الماهية باعتبار نسبتها إلى العلة الفياضة لها واجبة فأوجدت. هذا الترتيب النفسي الأمر. ولذلك قال ما مر من وجوب الماهية من وجوب الوجود للماهية وجوب بالغير سابق على وجودها. فإذا الشيء المهم هو أن الوجوب السابق الذي هو مفاد الشيء ما لم يجب لم يوجد هو وجوب سابق على وجود الماهية. هون النقطة المهمة، فموضوعه هو الماهية لا الماهية باعتبار الوجود. هذا مهم ذكره الحكماء، يعني موضوع الوجوب السابق يعني الماهية أوجبت فوجدت، فالماهية هي الموضوع الوجوب السابق هو الماهية ولكن بلحاظ تمام علتها. فبالنسبة إلى تمام علتها تقول الماهية صارت واجبة ثم أوجدت، يعني أنت تتكلم بحسب الترتيب النفسي الأمر التحليلي عن كون الماهية باعتبار نسبتها إلى علتها واجبة ثم أوجدت، فالوجود لاحق، فالوجود لاحق تحليلا. هذا الذي يذكره جيد. هذا بالنسبة إلى الوجوب السابق. أيضا واضح ها؟
بالنسبة إلى تمام علتها بيكون شنو؟
تتصف بالوجوب.
تتصف
بالوجوب.
بالوجوب.
ما لم يجب يعني.
لاحق أو
سابق.
سابق.
سابق. ما لم يجب. هو قولك ما لم يجب. أنت في القاعدة قلت ما لم يجب لم يوجد. فوجودها عن إيجاب من العلة. فالعلة أوجبتها فوجبت. ثم أوجدتها العلة.
نعم.
فلا إيجاد إلا عن وجوب سابق.
نعم.
هذا المفاد الكلام. هذا وجوب الوجود السابق. مضافا إلى وجوب الوجود السابق نفس الكلام، نفس الكلام يأتي في امتناع في ضرورة العدم السابق، لأنه كما يوجد وجوب وجود سابق على الوجود يوجد أيضا ضرورة ووجوب عدم سابق على الوجود، هذا في حال عدم تمامية العلة أو في حال عدم العلة، لأنهم قالوا أيضا هناك قاعدة أخرى، الشيء ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم يعدم، ما لم يمتنع لم يعدم. ما هو المقصود أنه ما لم يمتنع لم يعدم؟ يعني ما لم تكون علته غير تامة لا يعدم، يعني يكون معدوما في حال عدم تمام علته، سواء كانت علته معدومة أو غير تامة يعني. وهذا لما تقدم سابقا في بعض أحكام العدم في الفصل الأخير من المرحلة الأولى، أن عدم المعلول عدم العلة علة لعدم المعلول بهذا التقريب. فإذا إذا لم تتم علة المعلول، إذا لم تتم علة المعلول فإذا لا يوجد، لأن المعلول عدم عند عدم علته. فإذا لم يوجد لم يوجد بسبب امتناع سابق أن يوجد. ما هو الامتناع السابق؟ أنه لا يوجد لا عن علة، فإذا كانت علته غير موجودة امتنع وجوده، لكن هذا امتناع بالغير،
يعني عدم وجود العلة،
عدم وجود العلة. فيكتسب الممكن امتناعا سابقا على عدمه تحليلا، هذا الامتناع السابق على عدمه هو امتناع من جهة عدم تمام العلة، لعدم تمام العلة. فإذا مفاد قولك أولا الشيء ما لم يجب أولا لم يوجد ثانيا، وقولك في مقابله يوجد قول آخر الشيء ما لم يمتنع أولا لم يعدم، ما لم يمتنع لم يعدم، هذا يسمى بالوجوب السابق والامتناع السابق، وكلاهما وجوب بالغير وامتناع بالغير كما تقدم في الفصل الثاني. الفصل الثاني عندما قسم المصنف المواد الثلاثة، هناك امتناع بالغير وإمكان ووجوب بالغير. هذا كله بالنسبة إلى القسم الأول وهو الوجوب السابق أو الامتناع السابق. ثم ينبه يقول وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة ويسمى الضرورة بشرط المحمول. هذا مر معنا سابقا نحن في أقسام الضرورة، مر معنا في صراحة في موضعين في هذه المرحلة، الموضع الأول الذي مر معنا هو في الضرورة بشرط المحمول، مرت معنا في عند تقسيمه للممكنات اللي معاني الإمكان، عند الكلام عن الإمكان الاستقبالي هناك ذكر أن الإمكان الاستقبالي هو الذي يكون إمكانا أخص مقابل يعني الضرورة بشرط المحمول. ما المقصود هذا؟ هو يقول قال ما لفظه في التنبيه الثاني من الفصل الأول: وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول، وهو في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها لا إيجاب ولا سلب. المهم، ما هو المقصود بالضرورة بشرط المحمول؟ المقصود من الضرورة بشرط المحمول هو الماهية الموجودة واجبة. ما المقصود أنها واجبة؟ يعني لا ينفك عنها الوجود الذي أخذ شرطا في الموضوع.
الماهية الموجودة واجبة؟
نعم، الماهية بأي معنى هذا؟ يعني كأن حتى أبين المسألة بمثال، كأن تقول مثلا زايد القائم قائم بالضرورة. هذه بالضرورة، إذا قلت زيد القائم قائم بالضرورة، هذه الضرورة تقال ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. لماذا المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ويستحيل الانفكاك؟ لأنك قد أخذت المحمول إما شرطا أو جزءا من الموضوع. إذا أخذت المحمول شرط أو جزء في الموضوع فاستحال الانفكاك. كأن تقول زيد القائم بشرط كونه قائما قائم بالضرورة، فأنت لم تحمل المحمول الذي تتساوى إليه نسبة يتساوى الموضوع إليه وإلى عدمه، بل أخذت في الموضوع كشرط أو كجزء من الموضوع المحمول، وهذا يسمى بشرط المحمول، يعني الموضوع بشرط المحمول. أنت اشترطت في الموضوع المحمول، فإذا اشترطت في الموضوع المحمول استحال انفكاك المحمول عن الموضوع. لاحظت؟ استحال انفكاك المحمول عن الموضوع، والا لو انفك المحمول عن الموضوع لازم اجتماع النقيضين. كان تقول زيد المشروط كونه قائما ليس بقائم، هذا يلزم منه اجتماع النقيضين، لانك اشترطت القيام. متى تكون نسبه القيام الى الموضوع هي امكان؟ عندما يكون الموضوع هو قابل لها ولغيرها. تقول زيد اما قائم واما ليس بقائم، فزيد قائم بالإمكان لأنه قد يتصف بأنه غير قائم، ولكن عندما أخذت الموضوع هو زيد القائم صار وصف القيام، حمل القيام عليه حملا وجوبيا ضروريا لأنك أخذت القيام. فهو بالتالي كل صفات كل شيء أنت إذا أخذت زيد بجميع مشخصاته فكل مشخصاته ثابتة له حال اتصافه بها بالضرورة، من باب استحالة سلب الشيء عن نفسه، ومن باب أنه الموضوع جعل المحمول فيه جزءا وشرطا لا يمكن أن ينفك.
جميع القضايا موجود فيها ضرورة وشرطا
وحكم 100%. اللهم إلا في القضايا المستقبلية، كأن تقول زيد القائم اليوم قائم غدا بالإمكان. بالإمكان مو بالضرورة. لماذا يصبح بالإمكان؟ لأنك أخذت قيامه اليوم هو الشرط في الموضوع، وأخذت المحمول قيامه غدا، فتقول زيد غدا، يعني زيد القائم الآن قائم بالإمكان العام غدا. ولذلك يقال، ولكن في الحقيقة هذا الإمكان يسمى الإمكان الاستقبالي، لكن هذا الإمكان الاستقبالي هو في الحقيقة كما قال العلامة سابقا هو بالنظر العامي، لأنه غدا إما أن يكون قائما بالضرورة أو لا يكون قائما بالضرورة، إنما هو نتيجة. لذلك مثل سيد رضا الصدر في صحائف من الفلسفة وغيره يعني في هذا الكتاب يقول مثلا الذي يعلم الحوادث يقينا في زمان لاحق، يعني كشف لك الغطاء أنت فوجدت زيد قائم غدا، فلا يمكن أن تقول زيد القائم اليوم قائم غدا بالإمكان، بل تقول بالضرورة حتى. فإذا قولك بالإمكان باعتبار المستقبل هو نتيجة عدم الإحاطة بالأسباب، فيرجع إلى عامل ذاتي مش إلى عامل موضوعي، يرجع إلى ذات إلى الجهل، ولذلك ينفون الإمكان الاستقبالي. والعلامة نبه على هذا الأمر عندما قال وربما أطلق الإمكان أريد به سلب الضرورات حتى الضرورة بشرط المحمول وهو في الأمور المستقبلية، فالضرورة مسلوبة عنها حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا. يعني كأن تقول زيد القائم قائم بالإمكان غدا، ومن ثم يكمل يقول وهذا الاعتبار بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلية لعدم إحاطته بالعلل والأسباب، وإلا فكل أمر مفروض إلى آخره. فهو يقول مثلا ما في شيء، يرجع إلى الجهل، فإذا رجع إلى الجهل يعني ليس مسألة وجودية تكوينية، فالإمكان الاستقبالي ليس مسألة تكوينية وجودية نفس أمرية، كل شيء إما واجب وإما ممكن الآن وغدا وبعد غد وفي الماضي وهكذا.
شيخنا عم نجعل نحن المحمول بالقضية عن مسألة ماهية الموجودة موجودة.
أحسنت صح.
إذا بدلنا المحمول وجعلنا الماهية الموجودة واجبة، بضل هذه ضرورة بشرط المحمول أم بصير الاصطلاح آخر؟
لا بصير هذا بده ينبه على المصنف بآخر البيان، إنه لا، الوجوب والضرورة لما كانت بالغير، يعني لما كانت غير لازمة للماهية كانت بالغير، يعني الوجوب وصف الماهية بالوجوب ممكن، لكن هون اللي عم تتفضل فيه. ولكن المصنف هنا ماذا يقول؟ يقول هكذا، يقول الماهية الموجودة موجودة بالضرورة. مقصود من موجودة بالضرورة يعني وجودها واجب، يعني لا يمكن انفكاك المحمول. فإذا كان وجودها واجب يعني كأنك هكذا يقول العلة أوجبت الماهية أولا، فوجدت الماهية فوجب وجودها بشرط المحمول. كأن تقول علة قيام زيد تمت، فوجب قيام زيد بالوجوب السابق، فقام زيد فوجب كون القائم قائم بالضرورة. فلاحظ وجوب سابق ووجوب لاحق.
تعبيرنا فالماهية واجبة هذا ضرورة بشرط المحمول.
أحسن، ضرورة بشرط المحمول، هذا بده ينبه على المصنف، وإلا لاجتمع النقيضين. كأن تقول زيد القائم ليس بقائم، يعني أنت لأن القيام بالنسبة لزيد صار كالذاتي له، لأن الموضوع صار مأخوذا فيه القيام، فنفي القيام في المحمول عن زيد القائم هو من باب نفي الذاتي عن الذات، من باب نفي الذاتي عن الذات، فمستحيل في اجتماع للنقيضين. كأن تقول القلم الموجود بقيد كونه موجودا قد لا يكون موجودا، فاحتمال عدم الذات كأن تقول الإنسان بما هو إنسان قد لا يكون ناطقا، هذا مستحيل، لأنك أخذت الوجود قيدا، أخذت الوجود قيد. ولكن أنت أخذت الوجود قيد، هل يعني استغنت الماهية عن علتها؟ لا، هذا وجوب لاحق بإيجاب العلة، هذا في سلسلة الإيجاب، لاحظت؟ يعني هذا اعتبار بعد اعتبار الوجوب السابق، لاحظت كيف صارت المسألة هكذا؟ هذا ما بعرف إذا حكيت لكم إياها، وأحد كان بعض الفلاسفة فيلسوف أرسل رسالة إلى فيلسوف آخر، يمكن بدرس البداية ذكرت، فيلسوف أرسل رسالة قال له السلام عليك يا واجب الوجود بالغير، إنه عم يطري عليه قال له السلام عليك، هن الفقهاء بيقولوا آية الله آية الله العظمى، الفقيه الكذا هو قال له السلام عليك واجب الوجود بالغير، فرد عليه الفيلسوف الآخر قال له عليك الوجوب أيها عليك السلام أيها المحفوف بالوجوبين. محفوف بالوجوبين، أي وجوبين؟ سابق ولاحق، فهو موجود محفوف بالوجوبين، وجوب من طرف العلة ووجوب باعتبار وجودها بشرط المحمول. قال وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية الموجودة ويسمى الضرورة بشرط المحمول، وذلك يبين وذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجوب. لاحظت موضوع الوجوب اللاحق، موضوع الوجوب اللاحق مو الماهية، الماهية المتلبسة بالوجود، ما دامت متلبسة بالوجود ما دامت متلبسة بالوجود، أن يطرأها العدم الذي يقابله ويطرده، لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين وهو محال. يعني كأنك تقول الماهية المتلبسة بالوجود أمكن أن تعدم ما دامت متلبسة بالوجود. طبعا مو الفرض أنه ذهب الوجود وجاء العدم، لا، ما دامت متلبسة بالوجود طرأ عليها العدم، مستحيل. هذا من باب اقتران، أصلا هذا أبرز مصداق الاجتماع النقيضين. أنت عندما تقول اجتماع النقيضين محال، ماذا تقصد؟ يعني الموجود طرأ عليه العدم حال كونه موجودا وبنفس اللحظة وبنفس الجهة وبنفس المكان ونفس الزمن. هذا الوجود بشرط، هذا الاجتماع النقيضين الذي يذكره. الماهية المتلبسة بالوجود طرأ عليها العدم، يقول مستحيل. جيد. ولازم القول بالوجوب اللاحق استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلبس بها بالوجود، ومن حيث يعني ومن حيث التلبس بالوجود، ما دام التلبس بالوجود يستحيل أن يطرأ عليها العدم، من حيث التلبس بالوجود يستحيل أن يطرأ عليه العدم، وإلا لازم اجتماع النقيضين. وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية. من أي حيثية؟ من حيث التلبس بالوجود، وجوب للوجود من حيث تلبس الماهية بالوجود. لكن التفت، مش تلبس الماهية بالوجود والعلة ذهبت وفوضت الوجود إلى، لا، نحن نتكلم تحليلا، كما سيأتي معنا في الفصل السابع أن العلة التامة هي علة حدوثا وبقاء. يعني بكل آنات الوجوب اللاحق هناك وجوب سابق هو يحفظ يأخذ بنصية العلة في كل الآنات، ولكن نحن نتكلم أن العلة أوجبت فوجدت فاستقر وجودها المتعلق بالعلة، فوجوب لا وجوب لاحق. ليش عم أكد على هذه المسألة؟ لأنه قد يذهب بعض الأوهام أنه أنتم تقولون يعني الماهية تلبست بالوجود يعني استغنت عن العلة، تقولون هذا وجوب لاحق، وكأن العلة أوجد المعلول وانتهى دور العلة وصار وجوب لاحق. لا، نحن نتكلم تحليلا، لا نتكلم أن انفصلت العلة وجاء دور الماهية وكأن الماهية موجودة بشكل مستقل. نحن نتكلم في عين كون العلة هي آخذة بناصية المعلول يوجد وجوب لاحق ووجوب سابق، مش أن إذا ذهبت العلة بقي الوجوب اللاحق، أبدا مش هذا المقصود، هذا فقط تحليل بهذا اللي ذكرته. جيد. ونظير البيان، طبعا نظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة، لأنه كما ذكرت الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، هذا الامتناع السابق. والماهية المتلبسة بالعدم معدومة بالضرورة، ممتنعة يعني لا يستحيل أن يطرأ عليها الوجود وحال كونها معدومتان. فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين سابق ولاحق، بوجوب سابق وبوجوب لاحق، والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين. هذا الذي ذكره المصنف. ثم ينبه المصنف على قضية أخيرة، ما هي؟ هي قضية أن كل من هذا الوجوب السابق والوجوب اللاحق هو وجوب بالغير، وجوب بالغير. ما الدليل على أنه وجوب بالغير؟ المصنف يطرح هذا الدليل، وأن كان صدر المتألهين في الأسفار يطرح دليلا آخر، يقول ولكن المصنف دليله أسهل مأخذا. يقول المصنف لأننا ذكرنا سابقا أن الوجوب السابق واللاحق كلاهما منتزعان من الوجود، يعني أنت هذه الماهية الموجودة بعد أن علمت عنها من حيث هي ممكنة وهي موجودة، علمت بنفس كونها موجودة أنها سبقها إيجاب من العلة ولحقها وجوب بشرط المحمول. يعني أنت تنظر إلى هذا، نحن لا ننظر للماهية من حيث هي هذه الاعتبارية المحضة حتى عند القائل باعتبارية الوجود، نحن ننظر إلى الماهية الموجودة، نقول هذه الماهية الموجودة لو لم تجب لم توجد، وهذه الماهية الموجودة من حيث هي موجودة لا يطرأ عليها العدم، لاحظت؟ فتنظر إلى الماهية الموجودة فتراها محفوفة بوجوبين. يقول فإذا الوجوب السابق والوجوب اللاحق وإن هما يلحقان الماهية الموجودة فحكمهما حكم الماهية الموجودة، فإذا كانت الماهية يعني لأنهما منتزعان منها فيتبع الانتزاع منشأ انتزاعه، فإذا كان منشأ الانتزاع بالغير فصارت كل أحكامه المحفوفة به ولوازمه المحفوفة به بالغير، ولا لا يمكن للحيثية والانتزاع أن يكون بالذات لأمر هو منشأ انتزاع له يكون بالغير طبيعة الحال، لأن كونه بالذات يعني هو بالحقيقة غير معتمد على الغير. فإذا كان منشأ الانتزاع يعني الموضوع منشأ الانتزاع موصوفا أنه بالغير، فكل اللوازم وكل الأحكام وكل الصفات تتبع منشأ الانتزاع فتكون بالغير. فإذا كانت مثلا وحدة زيد أو وحدة الإنسان وحدة القلم، تقول القلم واحد، القلم واحد، أو القلم له صفة الفلانية بالفعل واحد، هل يمكن أن تكون وحدة القلم بالذات والحال أن القلم من القلم من حيث هو وهو موصوف الوحدة بالغير؟ لا، إذا حضر القلم حضرت لوازمه الوجودية. ما هي لوازمه الوجودية؟ كونه واحدة، كونه بالفعل، كونه إلى آخره. فعندئذ يقول المصنف أن الوجوب السابق والوجوب اللاحق هو من اللوازم التي تلحق منشأ الانتزاع وهو الماهية. فإذا كانت الماهية بالغير فكل لوازمها أيضا بالغير. هذا دليل المصنف. قال وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير كما أن الوجوب السابق كان بالغير، وذلك هن بين الدليل، وذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهية من حيث اتصاف الماهية به. لم يبين الكبرى. ما هو الصغرى هنا؟ أن الوجوب اللاحق منتزع من الماهية، والماهية بالغير، وكل ما هو يكون منتزعا من منشأ انتزاع بالغير يكون هو بالغير. لاحظت كيف الكبرى؟ إذا ألف منتزع من باء وباء بالغير فيكون باء بتبع منشأ انتزاعه بالغير.
شيخنا هذا مش
طبعا كل هلا أنا كنت بدي نبه على المسألة، هو أن كل بحث الأولوية هذا لا ينسجم مع صلة الوجود.
أنا
جاء الموضوع المهني. إيه صح، هذا بدي أذكره أنا وبدي جيب عبارة نقلها الملا إسماعيل الخاجوري. الملا إسماعيل الخاجوري بدنا نحكي عنه شوي إن شاء الله أيضا. نقل هذا الكلام اللي تفضلت فيه صحيح. فإذا صار عندنا وجوب سابق ووجوب لاحق وكلاهما وجوب بالغير للماهية. قال وذلك لمكان انتزاعه أي الوجوب اللاحق من وجود الماهية، ولكن من وجود الماهية من أي جهة؟ من حيث اتصاف الماهية بالوجود به، هذا الوجوب اللاحق يعني الماهية باعتبار وجودها. كما أن الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلة الفياضة له، يعني صار الوجوب السابق منتزع من الماهية الموجودة من حيث انتسابه إلى العلة، يعني العلة أوجبت المعلول والمعلول وجب بعد وجوده، يعني لم يدخله العدم من حيث هو موجود. هاتان هما الحيثية. هذا هو تمام الكلام. فإذا في الفصل الخامس فقط بقيت البقية فقط بعض الإشارات أو إشارة أو إشارتين أذكرهما. الإشارة الأولى نقلها غير واحد من الحكماء، أنا فقط أتيت بعبارة الشيخ محمد تقي الآملي فقط. الشيخ محمد تقي الآملي هو من أساتذة الأساتذة الحاضرين مثل الشيخ الجوادي وهؤلاء، وأعتقد أنني قرأت هذا الوصف وقد لا أكون قرأته، ولكن هيك أشعر أنه أنا هذا الوصف إما أخذته من أحد أو هو. أن الشيخ محمد تقي الآملي وهو الحكيم الآملي يسمى، ولديه أيضا هو معروف أصوليا أيضا، أنه تميز جدا بسلاسة قلمه جدا. والوصف اللي أنا أقول مركز بذهني ولكن لا أعرف إذا هو مني أو أنا قرأته بمكان، هو أنه يشبه الشهيد مطهري في بيانه الفلسفي. كيف أنه شهيد مطهري كان يوصف بأنه صاحب القلم السلس السهل ولكن العميق في نفس الوقت، الذي لا يعني يبسط المطالب خارج الحاد، ده كان قلمه عميق وفي نفس الوقت يعني كالعجين الفلسفي بني ده. الشيخ محمد تقي آمل بهذه المقدار وصاحب رأي، يعني راجع رأيه مثلا في قضايا لا بشرط القسم ولا بشرط المقسم في اعتبارات الماهية كما سيأتي معنا في الفصل الثاني من المرحلة الخامسة. عنده رأي وحر كان في التفكير جدا، ويمدحه الشيخ حسن زاد آملي بشكل كبير جدا. أكثر من ذلك أنا في كتابه درر الفوائد اللي هو تعليق على المنظومة وليس فقط شارح، هو عنده تعليق لدرجة مثلا في مباحث المعاد الجسماني، هذا فقط من باب تبرك يعني بالشيخ محمد طقل أملي. في مباحث المعاد الجسماني عندما يقرر المعاد الجسماني عن صدر المتألهين، طبعا أنتم تعرفون أن صدر المتألهين في بحث المعاد لم يذهب إلى كونه روحانيا بحتا، ولم يذهب إلى كونه جسمانيا ماديا، بل ذهب إلى نوع من الجسم، بمعنى أن كل عالم فيه جسم يناسبه، فيوجد جسم مادي دنيوي يبلى وينتهي ولا تعد هناك علاقة للإنسان به، ويوجد جسم برزخي، ويوجد جسم أخروي. هو هكذا يقول، فيقول معاد جسماني بهذا الاعتبار. فهو الشيخ محمد تقي الآملي من اللطائف، يعني من اللطائف أنه عندما يصل لهذا المبحث ويقرر كلام صدر المتألهين وما ذكرهم الهادي السبزواري، يكتب وأنا فلان ابن فلان في القرية الفلانية في المدينة الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلاني من نهاري شهري كذا في اليوم الفلاني لا أتبرأ ولا أقبل ما قاله صدر المتألهين، وأقول ما قالت به الشريعة وكذا وكذا وكذا. يعني هو كان حكيم ويسمى بالحكيم الآملي، ولكن ما كان يعني لم يعني يشعر الإنسان بأنه كان يعني طلقا حرا في بياناته، سواء أوافقت معه أم لم توافق معه في الحقيقة. هذا الشيخ محمد تقي الآملي. الشيخ محمد تقي الآملي في درر الفوائد في تعليقته على شرح المنظومة يبين نكتة لطيفة نحن ذكرناها في طيات الكلام، ولكن يبين الفرق بين الضرورة بشرط المحمول، يعني الوجوب اللاحق والوجوب السابق من جهتين. قال في المجلد الأول من التعليق صفحة 244، طبعا هم طبعوهم بمجلد واحد ضخم، ولكن هو في الحقيقة منقسم إلى قسمين. قال إن كل ما يحمل على الشيء فهو ضروري ما دام محمولا عليه. هذه أي ضرورة؟ كل ما يحمل على الشيء فهو ضروري ما دام محمولا عليه، هي ولذلك يسمى ضرورة بشرط المحمول وبالوجوب اللاحق، وهو مغاير مع الوجوب السابق من وجهين. هذا هو محل الشاهد. ما الفرق بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق؟ يقول من وجهين. الوجه الأول أحدهما أن موضوعه هو الوجود، هو الماهية المأخوذة مع الوجود، مع الوجود أو العدم. هذا الوجوب اللاحق، فموضوع الحكم هو الماهية المأخوذة مع الوجود أو العدم. أما الوجوب السابق فهو الماهية غير المأخوذ مع أحدها. هذا الوجوب السابق، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، رتبة الوجوب السابق قبل رتبة وجود الماهية. جيد. والوجوب ورتبة الوجوب اللاحق بعد وجود الماهية. هذا تبين في تضعيف الكلام يعني، ولكن التنصيص على هذين الفرقين جيد. قال الفرق بين الوجوب السابق واللاحق من وجهين، من ناحية الموضوع ومن ناحية الرتبة. من ناحية الموضوع، موضوع الوجوب اللاحق هو الماهية المتلبسة بالوجود، موضوع الوجود بوجوب السابق هو الماهية غير المتلبسة، يعني غير المأخوذ فيها الوجود ولو باللحاظ. أما رتبة الوجوب السابق، يقول هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن رتبة الوجوب السابق قبل وجود الماهية بالتحليل. يا مولانا يعني أنت تنظر إلى هذه تقول وجبت فأوجدت، يعني رتبة الوجوب السابق قبل رتبة الوجود، ورتبة الوجوب اللاحق بعد رتبة الوجود. فهذا هو أيضا الفرق، وذكر الكلام نفسه السيد رضا الصدر في صحائف الفلسفة. جيد. النقطة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه صرح بعضهم في حاشيته الملا إسماعيل الخاجوي الذي هو كان أستاذ ملا مهدي النراقي. نحن نقلنا أمس عن الملا مهدي النراقي في جامع الأفكار ونقد الأنظار، نقلنا عنه تقرير البيان الآخر لنفي الأولوية. أستاذه اللي هو توفى في 1173، يعني في أواخر تقريبا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. ينقل عنه أو ينقل في الجزء الأول من شوارق الإلهام، يعني تعليقته على شوارق الإلهام، هو شوارق الإلهام للفياض اللاهيجي اللي هو صهر ملا صدر. فياض اللاهيجي لديه تعليقة مهمة جدا، حتى أن الشيخ حشمت بور أنا سمعت منه، يعني هو كان يقول أفضل كتاب كلامي إمامي هو شوارق الإلهام، وللأسف لم يتم، لم يتم يعني، غير هو فقط عنده المباحث الأولى وإلهيات شوارق الإلهام صغير جدا، يعني مجلد، يعني تقريبا مجلد واحد فقط، ولكن يقول هو الأهم، شوارق الإلهام أهم كتاب إمامي في الكلام. شوارق الإلهام هو تعليق وشرح على تجريد الاعتقاد، علق ملا اسماعيل الخجوئي استاذ ملا مهدي النراقي عليه في المجلد الاول صفحه 92، ذكر هذا ما لفظه، قال: القول في الاولويه الذاتيه باي معنى كان انما يتصور ويكون محلا للنزاع اذا كان الوجود امرا انتزاعيا وغير موجود في الخارج، واما اذا كان الوجود اصيلا والماهية انتزاعية كما عليه بعض الأعاظم من العرفاء فلا يتصور أولوية حتى يحتاج في دفعها إلى التكلفات والتجشمات. ماذا يقول؟ يقول بأنه أتيتم، طبعا أغلب الأمثلة التي ذكرها، أنا قلت العلامة طباطبائي، أغلب الأمثلة التي ذكرها هي أولوية ذاتية في الحقيقة، وهم عندما صرحوا صرحوا بالأولوية الذاتية للعالم، أن العالم له أولوية ذاتية بأن يوجد في هذا الزمان، كما قلت أن منشأ البحث هو عند سؤال الفلاسفة للمتكلمين: لماذا تعين الخلق في زمان دون زمان؟ ذكرت هذا الأمر. فهو يقول ملا إسماعيل، يقول أصلا نحن، أنتم تقولون يعني الماهية هي توجد وهي الأصيلة وهي التي تملأ متن الواقع كما يقال، فأصلا الماهية أصلا منتزع عند القائل بأصالة الوجود، فإذا الماهية منتزع عند القول بأصالة، عند القائل بأصالة الوجود، فلا معنى، فلا معنى للحديث عنها وكأنها هي التي توجد حتى ننظر إلى أولويتها، أولوية في ذاتها. وكلام صحيح، كلام صحيح، أنه في، ولذلك هو يقول أصلا لا معنى للقول بالأولوية عند القول بأصالة الوجود، عند القول بأصالة الوجود، لأن محل الكلام في الأولوية، وطبعا ذهن المتكلمين جدا هو ذهن منسجم مع أصالة الماهية. أنتم تتكلم موضوع الأولوية، موضوع الأولوية هو الماهية، وأكثر من ذلك أنتم عندما رددتم الأولوية بأي شيء رددتم الأولوية؟ مش بالإمكان، بأي إمكان؟ إمكان ما هو الإمكان الفقري؟ كان ما هو تساوي النسبة، فكل البحث هو في فضاء أصالة الماهية، حتى الرد اللي هو القائم على أصالة، على القول بأن الماهية هي التي توجد وتخرج من الحد، من حد التساوي، فالفضاء فضاء أصالة الماهية. فهذا هو الذي يذكر. وأما عند، أما على القول بأن الماهية في الحقيقة ليس لها من نفسها شيء، إنما هي منتزعة من حق الوجود ومن حد الوجود، فلا معنى للقول بأن لها أولوية أو ليس لها أولوية. هذا أولا. ثانيا، ما ذكرناه من كلام العلامة الإمام الخميني في رسالة الطلب والإرادة، عندما قال أن الماهية قبل الوجود لم تثبت لها لا ذاتها ولا ذاتياتها أصلا حتى، هذا ينسجم كرد على الأولوية مع أصالة الوجود. لاحظت، نحن عندما ذكرنا كلام الإمام الخميني في الطلب والإرادة يقول أصلا الأولوية وصف ثبوتي، تقول أولى ومو أولى، أصلا الماهية لم تثبت حتى ذاتها وذاتياتها قبل الوجود حتى تقول تتصف بأولوية. فرد الإمام الخميني الذي ذكره ينسجم أيضا مع القول بأصالة الوجود. هذا إذن تمام الكلام، نكتفي بهذا المقدار من الإشارات، تمام الكلام في هذا الفصل. الكلام يأتي، لا انتهى الوقت، الكلام يأتي إلى الفصل السادس، هو من أهم الفصول، هو من أهم الفصول في الحقيقة، ونحن سنبدأ البحث فيه إن شاء الله من يوم غد، وهو في حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة الحاجة هو الإمكان، هو الإمكان دون الحدوث. نحن بطبيعة الحال سنبين محل النزاع أولا، ثم نبين مبادئ المسألة التصورية والتصديقية، ثم الحجج على الموضوع. المصنف ذكر حجتين، نحن سنذكر 4 حجج تقريبا ذكرت في الكلمات، وإن كانت جميعها هي حجج تحليلية، ولكن الحد الأوسط التحليلي يختلف. ثم نأتي إلى حجج الخصوم الذين قالوا بأن علة حاجة الممكن إلى العلة هو الحدوث، حذرا من القول بالقدم، قدم العالم الزماني. ثم سنختم الكلام إذا إن شاء الله وفقنا واستطعنا يعني أن نقول كل المباحث دون تأخير، يعني ممكن ننتقل إلى نكتة أشار إليها الشيخ حسن زاد آملي في تعليقته على كشف المراد عندما قال: ثم أعلم أن أكثر ما احتج به أئمتنا عليهم السلام على الزنادقة لا يشمل التمسك بالحدوث، ينبئك الجوامع الروائية، وذلك لأن إثبات الواجب تعالى لا يتوقف على إثبات الحدوث للعالم فتبصر. قد نعقد في نهاية الكلام بحث في الروايات التي جاءت على ذكر الحدوث، ونرى أن هذه الروايات التي جاءت على ذكر الحدوث هل تتعارض مع ما جاءت به هذه القاعدة بأنه بوجود القديم الزماني، بناء على أنه في الحقيقة الحدوث ليس هو مناط الحاجة. إن شاء الله نتعرض لها، نبدأ بأصول الكافي وتوحيد الصدوق، ممكن نأخذ هذين المجمعين يعني من الروايات، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.